110 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر السبت، بينهم 34 من منتظري المساعدات. وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية على شقة سكنية في حي تل الهوى بمدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال حرائق داخل المبنى وسقوط عدد من الإصابات. واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية الثقيلة مناطق في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، مخلفة أضرارا مادية جسيمة في منازل المواطنين والبنية التحتية. كما أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائفها باتجاه مناطق وسط مدينة خان يونس في جنوب القطاع، ما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات وإصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة. أما الأطفال في قطاع غزة فهم أبرز أهداف آلة القتل الإسرائيلية في سياق مخطط التطهير العرقي. في هذا الإطار قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف في فلسطين كاظم أبو خلف أن الكيان الإسرائيلي يقتل 27 طفلا فلسطينيا بمعدل يومي في قطاع غزة منذ بداية العدوان، لافتا إلى أن أكثر من 5000 طفل في غزة دخلوا دائرة سوء التغذية في مايو أيار فقط.
حذرت الأمم المتحدة من مخاطر نقص الوقود في غزة بمستويات حرجة، ما يهدد بمفاقمة مهنة سكان القطاع سوءا. وأكدت 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك على ضرورة توفير الوقود لتشغيل المستشفيات وأنظمة المياه وشبكات الصرف الصحي والمخابز وغيرها، معتبرة نفاد الوقود في القطاع عبئا لا يتحمله سكان على حافة المجاعة. شهدت مدينة ميلانو الإيطالية مسيرة شعبية طالبت بقطع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على حرب الإبادة في قطاع غزة. وفي العاصمة السويدية انطلقت مظاهرة طالبت المجتمع الدولي بإنهاء سياسات التهجير القسري للفلسطينيين. إلى ذلك طالب متضامنون مع فلسطين خلال وقفة احتجاجية في العاصمة الألمانية برلين بوقف تصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال. عربيا نظم 10 نشطاء وقفة احتجاجية في تونس رفضا لاستمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق سكان القطاع. أعلنت شرطة لندن اعتقال 41 شخصا خلال تظاهرة أمام البرلمان داعمة حركة فلسطين أكشن المعارضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وكانت الشرطة قد اعتقلت عددا من المتظاهرين الأسبوع الماضي في لندن ومانشستر وسط تصاعد الاحتجاجات في المملكة المتحدة ضد دعمها للاحتلال الإسرائيلي. تأتي هذه التحركات في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزة. قال الإعلام العبري إن سلطات الاحتلال الأمنية تتابع الاستعدادات التي يجريها مؤيدون للفلسطينيين لإرسال سفينة من إيطاليا لكسر حصار غزة. وقد أعلن تحالف أسطول الحرية أخيرا عن انطلاق سفينة جديدة تحمل اسم حنظلة خلال الشهر الجاري من ميناء سيراكوزي الإيطالي بمهمة إنسانية. إلى العناوين. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس لصالح الكيان الإسرائيلي. استشهاد 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. استمرار التظاهرات العالمية المناهضة لحرب الإبادة بغزة واعتقال ناشطين في بريطانيا بحركة داعمة لفلسطين. في أمان الله.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم
وما قال في القلب لبس
الأسى وما حل إيدة المؤمنين سوى آمن في الجنان رسى.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل أزمة الاحتلال في غزة أمنية أم بنيوية سياسية؟ لماذا يرفض نتنياهو وقف الحرب رغم تعثر التقديرات؟ كيف غيرت المقاومة طبيعة الاشتباكات ومفهوم النصر؟ غزة والمأزق الصهيوني، حرب البقاء وسقوط الأوهام. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في لقاءاتنا هذا، إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. كما يمكنكم الاتصال على الهواء مباشرة عبر أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848. في وقت تتعمق فيه أزمة الكيان الصهيوني، تصعد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لتفرض واقعا جديدا عنوانه الفعل النوعي والصمود المتجدد. نجاحات المقاومة الميدانية لم تعد مجرد وقائع عسكرية، بل باتت مرآة تكشف هشاشة منظومة الاحتلال وعجزها المتزايد عن الخروج من المستنقع الغزي. فهل تعكس هذه العمليات النوعية عمق أزمة الاحتلال البنيوية؟ وهل تحولت الحرب من معركة وجود إلى صراع من أجل بقاء الائتلاف الحكومي في تل أبيب؟ ثم إلى أي مدى يعكس تصاعد السجال الداخلي داخل الكيان حالة الانهيار في الثقة بين المؤسسة السياسية والعسكرية؟ في ظل ذلك تتبدى ملامح أجندة أكثر خطورة، تتمثل بسعي اليمين المتطرف لتهجير الفلسطينيين وإعادة المستوطنات إلى غزة. فهل باتت هذه الأجندة هي المحرك الحقيقي لاستمرار الحرب؟ ولماذا يرفض نتنياهو الوصول إلى وقف إطلاق نار نهائي؟ هل هو هروب سياسي من المحاسبة أم محاولة لفرض وقائع ميدانية قبل فوات الأوان؟ وبين تعثر مفاوضات التهدئة وتضارب التقديرات حول الاقتراب من النصر، تطرح تساؤلات حول صدقية رواية الاحتلال في ظل عجزها حتى الآن عن تدمير شبكات الأنفاق القريبة من الحدود التي تواصل المقاومة من خلالها تنفيذ عملياتها النوعية. فهل يكشف هذا الإخفاق عن فجوة استخباراتية وميدانية كبرى؟ وكيف نفهم صمود المقاومة وتطور عملياتها رغم الكلفة الإنسانية الهائلة التي يدفعها الشعب الفلسطيني؟ الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رفعت نجاحات المقاومة الفلسطينية وعملياتها النوعية في قطاع غزة مستوى السجال الصهيوني الداخلي حول حرب الإبادة ضد الفلسطينيين إلى مستويات جديدة، مع بروز التشكيك الواضح بأهداف الحرب التي لا يمكن الوصول إليها وتحولها من حرب على الوجود إلى حرب لبقاء الائتلاف الحكومي وتحقيق أهداف اليمين في تهجير الفلسطينيين وإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، فيما لا تزال المفاوضات حول وقف إطلاق النار تراوح مكانها في ظل مناورات نتنياهو المستمرة التي ترفض وقف الحرب بشكل نهائي.
إنهم يخدعون الجمهور مرحلة تلو أخرى، ومنذ وقف إطلاق النار حتى اليوم قتل 41 جنديا وسقط عدد مضاعف من الجرحى، وفي بيت حنون سقط هذا الأسبوع 5 قتلى و14 جريحا غالبيتهم إصاباتهم خطيرة. وأنا أقول إن أهم الأسئلة في الحرب الأكثر سياسية في إسرائيل هو لماذا نقتل بهذا الشكل؟
لقد صوتتم ضد اتفاق التبادل الأخير والذي استعدنا من خلاله آخر عدد من المختطفين، وقد ألقيتم خطابا معترضا، وفي النهاية لم يحصل شيء، وعلينا ألا نختبئ. فأعضاؤكم ومؤيديكم كانوا ضد الاتفاق، وصلب الموضوع هو أنكم تريدون احتلال غزة من أجل بناء المستوطنات هناك، لذا فإن المختطفين يمكن أن يموتوا من وجهة نظركم من أجل تحقيق هذا الهدف.
سألنا الجمهور هل أنتم مع أو ضد صفقة التبادل، وقد أيد 74% إطلاق سراح كل المختطفين وجثث القتلى دفعة واحدة الآن مقابل وقف الحرب في غزة. 3 من كل 4 إسرائيليين يؤيدون ذلك، فهناك غالبية هائلة خارج الاصطفاف تريد نهاية الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل.
هذا السجال الحاد يأتي في ظل الإقرار المتزايد بين الخبراء الصهاينة بمستوى العمليات النوعية والأداء الاستثنائي للمقاومة الفلسطينية على الأرض مقابل حالة الإنهاك التي يعاني منها جيش الاحتلال.
الجيش الإسرائيلي هو جيش نظامي، وحماس هم مقاتلو حرب عصابات، لديهم أفضلية أهل الأرض، فهم يعرفون المنطقة بشكل جيد ويعرفون الأنفاق ويدرسون نشاط الجيش طوال الوقت ويحاولون اكتشاف النمط الاعتيادي وينتظرون لحظة الفرصة ويكمنون، وهذا كفاح لا يتوقف من الجانبين.
كل يوم لنا في غزة سيكلفنا المزيد من القتلى. وقال لنا ضابط رفيع إننا نعزز القوات المتواجدة هناك من دون أن يعني ذلك أنه يجب طحن جنودنا، خاصة الذين بقوا 76 يوما هناك وخرجوا لثلاثة أيام ثم عادوا.
خبراء صهاينة طرحوا أسئلة عميقة حول التقديرات التي قدمها المستوى السياسي عن الاقتراب من تحقيق النصر في قطاع غزة، بينما لم ينجح جيش الاحتلال حتى في التخلص من شبكات الأنفاق القريبة من الحدود مع القطاع والتي ينطلق منها الفلسطينيون لتنفيذ عملياتهم.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور سمير أيوب الباحث في الشؤون الدولية. دكتور سمير حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
الله يسلمك دكتور. كيف تعكس العمليات النوعية للمقاومة في غزة عمق أزمة الكيان؟ ما الأبعاد السياسية والعسكرية التي تكشفها هذه النجاحات، وكيف تربك حسابات الاحتلال ميدانيا واستراتيجيا؟
يعني لا شك أن هذا الوقت الطويل والذي يمتد أكثر من سنتين على المواجهات البطولية في قطاع غزة من المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الأبي المقاوم ضد قوات الاحتلال، لا شك أنه يؤكد أن المقاومة وأن مقاومة الاحتلال والعزيمة والقدرة لا يمكن فصلها عن أي حل سياسي أو عن أي مسألة للتفاوض. صحيح المقاومة لا تملك المقدرات والآليات والتقنيات التي تمكنها من ضرب العدو وإخراجه من قطاع غزة، لكن السياسة التي تتبعها ألا وهي سياسة المقاومة هي بحد ذاتها تعتبر مصيدة لهذا الجيش ولهذا ولآلياته التي يعني لديها التقنية، لديها القدرة، لديها القوة. لكن المقاومة استطاعت بذكائها وقدرتها أيضا على أن تحول قوة العدو إلى نقطة ضعف لهم. يعني اليوم الطيران المسير، الطيران الحربي، التكنولوجيا التي يتمتع بها الكيان الصهيوني تغلبت عليها المقاومة في قطاع غزة بطرق بدائية لكنها فعالة، إذ أنها جعلت كل مواقعها وكل تحركاتها تحت الأرض. هذا أدى إلى تعطيل كل منظومة العدو التقنية والمراقبة من الجو. لذلك استطاعت بهذه السياسة أولا أن تخرج من تحت الأرض باتجاه دباباته وآلياته وتدميرها بحيث لا يستطيع رؤيتها ولا يستطيع مواجهتها، لأن المواجهات تكون من نقطة صفر. هنا يتعطل العمل العسكري للطيران وللدبابات والآليات الثقيلة. إذن اليوم هذه المأثرة البطولية التي يعني التي تقوم بها المقاومة في غزة تؤكد أن مواجهة العدو بالإيمان والقدرة والعزيمة لشعب محتل، لشعب مظلوم تمارس ضده أبشع أنواع الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي، لا يمكن لهذه القوة مهما بلغت من عنجهية أن تتغلب على إدارة هذا الشعب المؤمن المقاوم.
طيب، إلى أي مدى تحولت الحرب على غزة من معركة وجود إلى معركة بقاء؟ هل باتت الحرب وسيلة لإنقاذ الائتلاف الحاكم في تل أبيب بدل تحقيق أهداف عسكرية واضحة؟
بالطبع، يعني منذ أن فشل الكيان الإسرائيلي بتحقيق أهدافه في الشهر الأول والثاني أو حتى الثالث من عملية الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تأكد للجميع أن هذه المقاومة مستمرة وباقية، وأن أهداف العدو عندما لم تتحقق هذا يعني سوف تنقلب نتائجها العكسية على السفاح نتنياهو وحكومته. لكنه اتبع سياسة أكثر دهاء وذكاء، إذ أنه أطال بعمر هذه الحرب رغم كل الخسائر التي يعني التي يتلقاها الكيان الإسرائيلي. وأيضا فتح شبهات أخرى عندما كان يتعرض لضربات في غزة. إذن العدو لكي يهرب من المأزق والمحاسبة الداخلية لمجتمع هذا الكيان لحكومته، دائما يحاول إطالة أمد هذه الحرب، يحاول المراوغة، يحاول افتعال وإشعال حروب أخرى. لكن كل هذه السياسة لم تساعده. صحيح أطال عمره السياسي، لكن هذه السياسة زادت في خسائر العدو، زادت في نبذ كل المجتمع الدولي لهذا الكيان. وكل المجتمعات العالمية اليوم بدأت تعي وتعلم ومقتنعة بأن هذا الكيان بمجتمعه بجيشه هو كيان فاشي، كيان مجرم يعمل دائما على القتل والإرهاب والتنكيل بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.
طيب، ما دلالات تصاعد التشكيك داخل كيان الاحتلال في جدوى الحرب؟ هل يعبر هذا السجال عن أزمة ثقة متفاقمة بين القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية بالدرجة الأولى؟
بالطبع، يعني عندما يحاول السفاح نتنياهو وحكومته المتطرفة استغلال واستثمار الجيش بقدرته وقوته من أجل أهداف سياسية، هذا بحد ذاته يعتبر مخالفا لاستراتيجية الكيان. هذا الجيش هو كما تم إنشاؤه لدعم هذه الدولة وللدفاع عن هذه الدولة، ليس من أجل الدفاع عن حزب سياسي أو منظومة سياسية أو حكومة فاشية تتخذ من الجيش أداة للاستمرار في الحكم. يعني هذا بين قوسين، لأن المجتمع الصهيوني دائما كان يتبجح بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، لكن بعد عملية طوفان الأقصى والحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني تبين أن هذا الكيان هو كيان عنصري، كيان إجرامي. بالطبع هناك خلافات داخلية، لكن هذه الخلافات ليست من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني حقه، وإنما هذه الخلافات بسبب الأساليب التي يمكن اتباعها لمواصلة القتل ضد الشعب الفلسطيني. إذن اليوم لا الحرب ساعدت يعني حكومة نتنياهو في التغلب على العقبات أو زيادة حتى شعبيتها بين المجتمع الصهيوني، وإنما عكس ذلك وضعت انشقاق كبير بين القيادة العسكرية والمنظومة السياسية. وأيضا هذا الانشقاق ليس ثنائي وإنما ثلاثي، حتى المجتمع الصهيوني اليوم عندما يفقد الثقة بالمؤسسة العسكرية يفقد الثقة بقيادة الجيش العاجز عن تحقيق أي من أهداف. هذا يجعل أيضا المجتمع الصهيوني في طرف ثالث. إذا هناك انشقاق عمودي داخل هذا الكيان فرضته هذه الحرب وفرضه صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.
طيب لماذا يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار؟ هل يخشى انهيار تحالفه السياسي أم يسعى لشراء الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض؟
يعني حتى الآن إذا كان يعتقد أنه يمكن بإطالة وقت وقائع جديدة تخدمه وتخدم جيشه، ما نراه على الأرض يحصل عكس ذلك تماما. هناك ضربات قاسية يتلقى هذا الكيان، خسائر كبيرة في صفوف جيشه وعتاده. لكن يبدو أن نتنياهو يحاول اليوم استغلال الوقت حتى ولو لفترة قصيرة أن يماطل بعدم القبول بالاتفاق والتفاوض حل إلى وقف إطلاق النار في فترة معينة قبل أن تبدأ عطلة الكنيسة الصهيونية، لأنه إذا بدأت عطلة الكنيسة يكون من الصعب عليها يعني على حكومة نتنياهو أو على الأعضاء المشكلين لحكومة نتنياهو أن ينسحبوا منها تحت ضغوط معينة، أي تفكيك هذه الحكومة. إذن اليوم نتنياهو يماطل لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تبدأ العطلة الصيفية لهذا الكيان ويكسب حوالي 3 أشهر. إذن هذه المراوغة وإن طال قليلا في البقاء بالحكم نتنياهو واستمرار هذه المراوغة من أجل بقاء حياته السياسية بتقديري عاجلا أم آجلا سوف يدفع ذلك، سوف يدفع يعني من حياته السياسية أنه مضطر للاستقالة أو مضطر للانتخابات. وفي النهاية سوف يخسر لأنه سوف يدخل السجن بسبب فشله العسكري وبسبب فشله بعدم تحقيق أي من أهدافه، بالإضافة إلى الفساد الذي لحقه في كل أماكن والأوقات.
طيب كيف تفسرون المناورات السياسية لتل أبيب؟ كيف تفسر المناورات السياسية لتل أبيب تعثر مفاوضات التهدئة؟ يعني ما الدور الذي تلعبه هذه المناورات في إطالة أمد الحرب وإفشال المبادرات الدولية؟
يعني بالطبع كان يحاول اليوم المماطلة والمراوغة في هذه المفاوضات لاعتقاده بأن الضغط العسكري والإجرام المستمر ضد الشعب الفلسطيني يمكن أن في النهاية يكسر عزيمة هذا الشعب ويجعله يستسلم أمام هذه الضربات، وخاصة أنهم يعتقدون أن المقاومة يمكن أن تضعف وأن بالنهاية ترضخ لمطالبهم. لكن نرى أن رغم كل الخسائر، رغم القتل، رغم الإبادة الجماعية، لا يوجد أي مجال لهذا الشعب والمقاومة إلا الصمود وبوجه هذا العدوان، لأن لا توجد أي بوادر. يعني هذا الكيان ليس لديه أي يعني لا يقدم من خلال هذه المفاوضات أي برامج إنهاء هذا الصراع، لم يقدم أي شيء للشعب الفلسطيني. يعني هو كل ما يقدمه هو أن يخرج هذا هو تهجير بالفلسطيني من غزة، من وطنه، من أرضه. وهذا لا يمكن أن يرضى به الشعب. إذن أمام الشعب الفلسطيني اليوم مخرجين، إما القتل المستمر والإبادة أو القبول بالتهجير. هنا المقاومة ترفض الطلب الأول والثاني، لذلك هي مستمرة. والعدو نعم يعني يحاول اليوم الاستثمار في السياسة العالمية، يحاول استغلال وجود حكومة الإدارة الأمريكية الجديدة جديدة بقيادة ترامب، والذي هو يعني الذي يدعم هذه الحرب ويبررها ويحاول أيضا تشجيع الكيان على الاستمرار بها. لكن أيضا الإدارة الأمريكية تفاجأ بصمود الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن هذا الصمود المستمر منذ أكثر من عامين سوف يؤدي إلى هذه النتائج السلبية على الكيان وعلى مجتمعه.
نعم، باختصار دكتور، كيف يمكن فهم صمود المقاومة وتطور عملياتها رغم الكلفة الإنسانية العالية؟ وبالطبع هل يمثل ذلك تحولا في قواعد الاشتباك وميزان الردع مع الاحتلال؟
يعني اولا صمود المقاومه لم يكن مفاجئا، وهذا لم ياتي يعني بشكل طوعي يعني بفتره قصيره، وانما استعداد المقاومه منذ سنوات عديده والدعم الذي كانت تحظى به والمسانده من الدول التي يعني دعمت المقاومه في لبنان، مقاومه حزب الله والشعب اللبناني الذي وقف الى جانب الشعب الفلسطيني، ايضا الشعب العراقي، الشعب اليمني، الجمهورية الإسلامية، حتى سوريا في عهد الرئيس بشار الأسد دعمت هذه المقاومة وساعدتها وأمنت لها كل إمكانيات التحصين الموجود في غزة. يعني هناك مدن وهناك شوارع أنفاق هي داخل غزة، هذه ليست يعني بوقت قصير، وإنما هذا الاستعداد أثبتت المقاومة بأن استراتيجيتها صحيحة 100%، وهذا التحضير يعني لمقاومة الاحتلال ومواجهته أثبت قدرته وأثبت صحته، لأن العديد من يعني المنتقدين للمقاومة سابقا كانوا يقولون لماذا هذه الأموال تهدر في غزة، لماذا هذه المساعدات؟ تبين أن هذه المساعدات هي للشعب الفلسطيني وهي التي اليوم تحاول ضرب العدو ومنعه من تحقيق أهدافه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور سمير أيوب الباحث في الشؤون الدولية.
أهلا وسهلا، شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، نواصل من غزة، والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة مستهدفة الأبرياء والمدنيين. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني.
نعم، ينام الفلسطينيون على مجازر ويستيقظون على مجازر أخرى، والبداية من مخيم النصيرات، هذا المخيم الذي يقع في وسط قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة صباح اليوم عندما كان عدد كبير من المواطنين ينتظرون على طابور للحصول على بعض المياه العذبة. قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي 10 من الشهداء و16 جريحا، 10 منهم 7 من الأطفال، نقلوا إلى مشفى العودة. في ساعات الليل قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في ذات المخيم، كان هناك أيضا 10 شهداء بينهم عدد من الأطفال، ومن بين الأطفال 3 من الأشقاء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ونقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. نتحدث عن 20 شهيد فقط في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قتل خلال 24 ساعة الماضية 55 مواطنا فلسطينيا، نصفهم تقريبا كانوا من الذين ينتظرون المساعدات، جدد غاراته على مدينة خان يونس وعلى الخيام فيها، 3 شهداء في خيمة وشهيدان في منزل في حي الأمل في وسط مدينة خان يونس. ودوي الانفجارات في هذه المدينة لا يتوقف على الإطلاق نتيجة أعمال تفجير لمنازل المواطنين الفلسطينيين دون توقف، في الكتيبة، في عبسان، في بني سهيلة، في معظم أحياء خان يونس ينفذ جيش الاحتلال عملية تفجير يومية، وحتى في الأحياء الجنوبية من خان يونس الأمر كذلك. أما هنا في مدينة غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي كرر المشهد الدامي. فجر اليوم كان هناك 5 شهداء في قصف في مخيم الشاطئ، في ساعات المساء المتأخرة كان هناك 7 شهداء أيضا في غارة أخرى على تجمعات للمواطنين الفلسطينيين على بيوت عزاء، ومعظمها تخلف شهداء من الأطفال. كذلك قصف حي الصبرة فجر اليوم، كان هناك شهيدة طفلة وعدد من أفراد عائلتها أصيبوا بجراح، والأمر تكرر في تفجير المنازل في شرق مدينة غزة، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق في جباليا البلد. مواطنون قالوا أن 16 مواطنا لن استشهدوا تحت أنقاض منزل، لكن تم انتشال شهيد واحد والبقية تحت الأنقاض. لا يوجد سيارات دفاع مدني تتوجه لإخراجهم من تحت الأنقاض بعد أن توقفت لعدم وجود وقود، وكل المناشدات التي وجهها الدفاع المدني لم تلقى آذانا صاغية. الحقيقة أوضاع صعبة وقاسية وتزداد صعوبة مع كل ساعة من ساعات الحرب المستمرة على قطاع غزة.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 58,026 شهيدا، والإصابات إلى 138,520 إصابة منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 7,450 شهيدا و 26,479 مصابا منذ 18 آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 139 شخصا شهيدا و 425 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا، وفي المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مركز توزيع المساعدات في دير البلح، فقدت أم يوسف المصري ابنها التي انتظرته 13 عاما. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
أكثر من 10 أطفال قضوا رفقة أمهاتهم في مدينة دير البلح، وهم ينتظرون الحصول على حصة من مسحوق غذائي يقيهم شر الموت جوعا. ليست تلك الجريمة الأولى من نوعها. هذه أم يوسف المصري، تتطابق قصة فقد ابنها الذي انتظرته 13 عاما مع ثاكلات وسط القطاع.
يوسف الله طنيه بعد 4 بنات، يعني انتظرنا 13 سنة. يوم الحادث اتصل علي زوجي قال لي انه له مكمل غذائي. رحت خلصنا مشوارنا وانا مروحه، كان قبل العيد بيومين، قبل عيد الاضحى بيومين، الناس كتير في الشارع، صارت الضربه، بطلع في زي هيك ما بكيت راسه جاي شدعي دم دم كله دم. امبارح لما صار الحدث اجى في بالي بقول طب ايش بدهم هم، يعني مش عارفه ما تخيلتاش.
تتعدد الاسماء وتتكرر المشاهد من دير البلح الى غزه، عشرات الاطفال يقتلون في احضان امهات خفن على ابنائهن من الموت جوعا، فعاجلهم الموت قصفا، فقدوا شهداء وجائعين ايضا.
وفي غزة أيضا، اغتال الاحتلال 3 أسرى محررين من بينهم الأسير المحرر محمد الدحبور الذي أبعد من الضفة إلى القطاع وتعرض للعديد من محاولات الاغتيال من قبل الاحتلال. الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
طوال فترة الحرب تنقل الأسير المحرر من صفقة وفاء الأحرار محمد الدحبور من خيمة إلى أخرى بحثا عن الأمان. كان يجري اتصالا مع عائلته التي انتقلت إلى مصر عندما مزق جسده صاروخ إسرائيلي.
كان موجود في خان يونس في المدينة، أسير محرر في صفقة شاليط. الأسبوع تقريبا عندنا موجود، اليوم كان موجود معنا وقاعدين كلنا مع بعض في الغرفة، ما كان في أي حاجة، كان يفتح جوال بشكل طبيعي ويتصل اتصالات بشكل طبيعي وما في أي خوف. اليوم كنا قاعدين مع بعض، قام على الخيمة الثانية بده يكلم اتصال، أول ما فتح الجوال تم الاستهداف.
عائلته في نابلس مبعد إلى غزة، فاستقبلناه عنا بالبيت ومن واجوا اهله هنا زاروه. من بعدها تزوج اختي، عاش مع بعض طوال فتره اللي حضر كذا حرب، يعني كانت حياته اصلا خارج السجن حروب.
الدحبور واحد من اكثر من 30 اسيرا ومحررا مبعدا من الضفه الغربيه الى غزه منذ العام 2010 قتلتهم اسرائيل، الى جانب استهدافها عشرات من اسرى قطاع غزه المحررين.
اختالت في هذه الحرب تقريبا العشرات من الأسرى المحررين، وكأنها تنتقم من الأسرى المحررين لما فعلوه سابقا قبل اعتقالهم في سجون الاحتلال. إسرائيل بسياستها تحاول أن تنتقم من هؤلاء الأبطال، وهذه سياسة ليس جديدة، سياسة قديمة جديدة تتعمد إما باعتقال الأسرى المحررين كما يجري في الضفة أو باغتيالهم كما جرى في حرب الإبادة التي تمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وأبعدت إسرائيل مئات الأسرى إلى القطاع من الضفة الغربية وجعلت منهم أهدافا لغاراتها المستمرة بلا توقف. وعدا عن استهدافها للأسرى داخل سجون الاحتلال، تلاحق إسرائيل الأسرى المحررين في قطاع غزة خاصة المبعدين من الضفة الغربية وتقوم بقتلهم في كل مكان من القطاع.
سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي القدس اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وعلى شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قرب المصلى القبلي وقبة الصخرة وسط تواجد مكثف لعناصر شرطة الاحتلال. وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت في وقت سابق لاقتحام المسجد الأقصى المبارك بمناسبة ما يسمى بيوم صوم 17 من تموز حسب التقويم العبري والذي يرافق اليوم الأحد. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، نفذ المستوطنون أكثر من 25 اقتحاما خلال شهر حزيران الماضي على خلفية دعوات متصاعدة من جماعات جبل الهيكل المتطرفة التي تحث بشكل دوري على اقتحام الأقصى وتنفيذ طقوس تلمودية داخل باحاته في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك. ومن القدس إلى الضفة، حيث شنت قوات الاحتلال فجر الأحد حملة اقتحامات واسعة طالت عددا من البلدات والمدن. واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس ومخيم بلاطة، واعتقلت المواطنين ناصر أحمد عايدي ونجله يامن من حي المساكن الشعبية، بالإضافة إلى المواطن يزيد عز أحمد العايدي من مخيم بلاطة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال المواطن على محمد سلمان شنايطة من بلدة العبيدية أو العبيدية عقب اقتحام منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته. كما داهمت قوات الاحتلال قرية مردة شمال سلفيت واعتقلت الشبان أسامة محمد طاهر سليمان وأحمد رسمي سميح خفش وعادل حسن شحادة بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب. في السياق ذاته، وصلت قوات الاحتلال إغلاق مداخل الشمال أو المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين. وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب المدينة واعتقلت الشابين محمد عبد الله أبو ليلى ومحمد عبد المعطي لداودة أو لدادوة عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما. وفي خلقيل اقتحمت قوات الاحتلال قريتي سينيريا وعزون عتمة وداهمت عددا من منازل المواطنين، منها منازل تعود لعائلتي أعمر ويونس في سينيريا دون تسجيل أي اعتقالات. يشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية حزيران يونيو 2025 تجاوز 10,400، من بينهم 49 أسيرة وأكثر من 440 طفلا ونحو 3,562 معتقلا إداريا، إضافة إلى 2,214 من الأسرى تصنفهم إدارة السجون كمقاتلين غير شرعيين. في العراق تتسع حملة رفض الضغوط الأمريكية التي تهدف للنيل من فصائل المقاومة والحشد الشعبي الذي يعد أحد التشكيلات الأمنية الرئيسية في البلاد. الزميل حسن فاضل والتقرير التالي.
ضغوط أمريكية تمارس ضد العراق تهدف إلى تسليم سلاح فصائل المقاومة، ضغوط لاقت رفضا واسعا في البلاد، حيث روجت وسائل إعلام ومنصات ومواقع تابعة لقوى معارضة للنظام السياسي في العراق ولها ارتباطات خارجية روجت لهذا التوجه الذي يحاول النيل من الحشد الشعبي وإضعافه بعد أن أصبح قوة لا يستهان بها في حفظ أمن البلاد.
الحشد الشعبي هو قوة رسمية مصادق عليها من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب، ولها دور مهم في هذه المرحلة في حفظ أمن البلد ولا يمكن التنازل عنها. ومثل هذه الأصوات والرغبات هي بعيدة عن الواقع.
عدم واقعية ما يطرح من دعوات لتسليم سلاح الحشد أكدته لجنة الأمن والدفاع النيابية، مشيرة إلى أن قطاعات الحشد تقوم بدور فاعل لتأمين الحدود مع دول الجوار، لا سيما في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة، وأن دعوات دمجه أو حله مرفوضة.
الحشد قدم ما قدم في العراق، يطلع واحد حل الحشد، يطلع واحد يأيد الصهاينة، يطلع واحد يأيد التوجهات الإدارة الأمريكية، مع كل الأسف وحشد يدافع عن الأرض. هسه أكثر الألوية الحشد موجودين على حدود سوريا وعلى حدود بقية الدول الجوار، مع كل الأسف الأبواق الصهيونية مسيطر على بعض السياسيين.
وكان البرلمان العراقي صوت على مشروع قانون الحشد الشعبي وأصبح مؤسسة رسمية إلى جانب تشكيلات القوى الأمنية المختلفة، لا سيما بعد نجاحه في هزيمة الإرهاب وتثبيت دعائم الأمن.
طبعا تم التصويت عليه كأنه مؤسسة رسمية، أكيد لما تريد تحلها لازم أيضا يكون عليها تصويت، يعني ما تقدر بين ليلة وضحاها كما ذكرت لك أنه خلص ماكو حشد أو ماكو جيش أو ماكو قوة أخرى، ما تقدر أنه من نفسك تلغيها، لازم يكون أكو أيضا عليه إجماع وعليه تصويت. إحنا اضطرينا أنه نحارب، عدوك إذا ما تقتله يقتلك، يعني لازم تحارب، تدافع على أرضك على بلدك.
تقول القوى الوطنية إن العراق سوف لن يخضع لمحاولات فرض الإرادات الخارجية الرامية إلى حل الحشد الشعبي، مؤكدين أن الأخير كان وسيبقى صمام أمان البلاد والمدافع عن أمنه وكرامته وسيادته.
في العاصمة الإيرانية طهران أقيم احتفال تكريمي للشهيد محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
القائد الشهيد محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان، مسؤول ملف فلسطين في قوة القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية في إيران، هو أحد أبرز رجالات الظل الذين أسهموا منذ تسعينيات القرن الماضي في دعم المقاومة الفلسطينية.
كان يملك فهما عميقا لتعقيدات الساحة الفلسطينية ونسج علاقات رسيخة مع فصائلها وشعبها، تبع هذا الملف بكفاءة عالية، وكان ممثلا للجمهورية الإسلامية في قضايا فلسطين. والعدو كان يظن أنه يواجه فصيلا كحماس، فإذا به يواجه أمة بأسرها.
وفي تكريم أقيم للشهيد إيزدي في طهران، أكد الحاضرون أن مسار التآكل والانحدار للكيان الصهيوني سيتواصل بقوة، لأن روح الحاج رمضان رغم الشهادة لا تزال حاضرة.
حاج رمضان ما جرفتي
أخذتم من الحاج رمضان، لكن هل استطعتم أن تستأصلوا المقاومة من فلسطين؟ لقد رأيتم في هذه الأيام العملية البطولية التي نفذتها حماس، إذن فحماس حية وزرع الحاج رمضان ما زال يثمر.
اسم الحاج رمضان سيبقى ساطعا مع كل شهداء فلسطين وشهداء طريق القدس. ظاهر الأمر أننا فقدنا هذا الرجل العظيم، لكنني موقن أنه بفضل الله فإن دم الحاج رمضان سيكون أشد تأثيرا من نفس الحاج رمضان.
استشهاد الحاج رمضان ليس نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة، ومن يظن أن دعم جبهة فلسطين المظلومة انتهى برحيله فهو واهم.
في ذكرى الحاج رمضان تأكيد على أن نهج الجمهورية الإسلامية في دعم حركات المقاومة والدفاع عن المظلومين لن يتوقف بشهادة أحد أعمدته، بل إن دمه ضاعف عزيمة رفاق سلاحه في كل أنحاء جبهة المقاومة حتى تحرير القدس الشريف.
أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وكالة أسوشيتد بريس أن الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر يؤكد ما أعلنه الإيرانيون بأن ضرباتهم أدت إلى فصل الاتصالات بين القواعد الأمريكية في المنطقة. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
الهجوم الإيراني على قاعدة العداد في قطر أصاب نقطة شديدة الحساسية في البنية العسكرية الأمريكية بالمنطقة. وكالة أسوشيتد بريس حللت صور أقمار اصطناعية ملتقطة من شركة بلانت لابس أظهرت إصابة مباشرة لقبة الاتصالات في قاعدة الإعداد الجوية في قطر، والتي تعد مركزا حيويا للقيادة المركزية الأمريكية. الصور الملتقطة في صباح 23 من حزيران أظهرت وجود القبة، بينما بينت صور التقطت بعد يومين اختفائها بالكامل وآثار احتراق واضحة في الموقع إلى جانب أضرار بمبنى مجاور. وتضم القبة المعروفة باسم الرادوم تجهيزات الاتصالات الآمنة، وقد تم تركيبها عام 2016 بكلفة تجاوزت 15 مليون دولار. البنتاغون وفي أول اعتراف رسمي أكد على لسان المتحدث شون بارنيل أن صاروخا باليستيا إيرانيا أصاب القبة دون أن ينفي استهداف منشأة الاتصالات، مناقضا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض التي تحدثت سابقا عن أن الصواريخ الإيرانية سقطت في مناطق مفتوحة، ولم يصدر أي تعليق عن إدارة ترامب بعد تأكيد بارنيل لمعطيات الأسوشيتد بريس. في المقابل كانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت تصريحات لمستشار الإمام السيد علي الخامنئي قال فيها إن القصف فصل الاتصال بين قاعدة الإعداد وبقية القواعد الأمريكية في المنطقة، ما يؤكد أن ما أوردته الأسوشيتد بريس في مقالها يشير إلى حجم الأثر التقني للعملية.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر، الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، أساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. سنحطم الأسر.
قيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين بالمخلب النسرين
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار
الرابعة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس لصالح الكيان الإسرائيلي نحو 30 سفيرا في إيران يزورون مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي وحصيدة ضحايا قصف الاحتلال المستمر على غزة تتخطى عتبة 58,000 أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي الكرام وعليكم الآن تفاصيل النشرة اتهمت طهران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقيام بعملية تجسس خلال تفتيشهم مواقع نووية إيرانية نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي محمود نبويان كشف عن استخدام مفتشي الوكالة الدولية شرائح تجسس مشبوهة داخل أحذيتهم مضيفا أن مدير عام الوكالة الدولية رافائيل جروسي تلقى وثائق ومعلومات من الكيان الإسرائيلي حول مواقع إيران النووية وأكد نبويان أن إيران عضو بمعاهدة حظر الانتشار النووي وكانت تسلم تقارير سرية للوكالة الدولية موضحا أن هذه التقارير كانت تسرب قبل مناقشتها وتنشر في الصحف الإسرائيلية والأمريكية رغم أن نشر معلومات كهذه مسألة محظورة أكدت وكالة فارس الإيرانية للأنباء فشل الكيان الإسرائيلي في اغتيال كبار مسؤولي البلاد خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأوضحت الوكالة أن كيان الاحتلال استهدف الاجتماع في 15 من يونيو حزيران الماضي مضيفة أن الاعتداء نفذ على غرار عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله إذ استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى بالقنابل لإيقاف تدفق الهواء وإغلاق الطريق الوكالة الإخبارية أشارت إلى إصابة بعض المسؤولين بجروح طفيفة بينهم الرئيس مسعود بزشكيان لافتة إلى نجاحهم بالخروج عبر فتح طوارئ معدة مسبقا في المبنى زار وفد مؤلف من سفراء نحو 30 دولة في طهران مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي الذي رافق الوفد اعتبر المبنى رمزا للمقاومة مبينا أنها تضم ذكريات أجيال من الصحفيين على مدى عقود وأشار جبلي إلى مواصلة الإعلامية سحر إمامي أداءها على الهواء مباشرة أثناء تعرض المبنى للقصف معتبرا الصحفيين أول من يستهدف في حروب الكيان هذا وشدد على أن أهداف العدوان كانت زعزعة الوحدة الوطنية لكن رد فعل الإيرانيين كان مخالفا لتوقعات الكيان كشف مصدر فلسطيني لوكالة فرانس بريس عن مواجهة مفاوضات الدوحة تعثرا بسبب إصرار الكيان الإسرائيلي على خريطة إعادة التموضع داخل قطاع غزة وأوضح المصدر أن الخريطة التي قدمها الاحتلال تتضمن إبقاء قواته العسكرية على أكثر من 40% من مساحة القطاع مضيفا أن الهدف منها هو حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة رفح تمهيدا لتهجيرهم بدورها رفضت حركة حماس الخريطة واعتبرتها عاملا يمنع الشرعية لإعادة احتلال قرابة نصف القطاع. وكانت حماس أكدت مواصلتها بذل الجهود لإنجاح جولة المفاوضات الجارية للتوصل اتفاقا شاملا مع الاحتلال. وحول استمرار مفاوضات الدوحة لوقف العدوان على غزة، تابعوا هذا التقرير.
مفاوضات وقف إطلاق النار في العاصمة القطرية الدوحة تواجه تعثرا في ظل مواصلة الطرف الإسرائيلي مراوغته جراء تشبثه بإعادة احتلال نصف القطاع. ويبقى الخلاف الأساسي في المفاوضات متعلقا بخطوط انتشار جيش الاحتلال